الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء نور المالكي أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة شطب الديون العراقية سيسهم في تحسين الوضع الائتماني للاقتصاد ودعم عملية استعادة الأمن والاستقرار في العراق من خلال فتح الأفق أمامه للتخلص من الأعباء التي تثقل اقتصاده ومؤسساته. المالكي الذي يزور دولة الإمارات والتقى رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قال أن هذه الخطوة تجسد علاقات الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جهته أعرب آل نهيان عن أمله في أن يسهم قرار شطب الديون في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها الشعب العراقي، مؤكدا أن الإمارات لن تتأخر في تقديم كل أشكال العون المادي والمعنوي للعراق. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله أن دولة الإمارات العربية المتحدة ألغت جميع ديونها المستحقة لدى العراق والتي يقترب إجماليها من 7 مليارات دولار شاملا مدفوعات الفوائد والمتأخرات. وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن أصل الدين يعادل نحو 4 مليارات دولار أقرضت إلى العراق في أوقات مختلفة. من جهة أخرى قال المصدر أن الإمارات اختارت سفيرها لدى الهند عبد الله إبراهيم الشحي لشغل منصب السفير الجديد العراق، ولم يذكر المصدر متى سيتولى الشحي منصبه الجديد في بغداد. قتل 6 مدنيين وأصيب 14 شخصاً آخرين بجروح في انفجار سيارة ملغومة في حي الشعب شمال بغداد. الشرطة قالت أن امرأة كانت بين القتلى وثلاثة من رجال الشرطة بين المصابين في الانفجار. ومن جهته قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن السيارة المفخخة تركها مجهولون على الطريق العام في منطقة الشعب، وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من إبطال مفعول سيارة مفخخة أخرى كانت مهيئة للتفجير في المكان نفسه. وصل الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى اليابان لحضور اجتماعات مجموعة الثماني، حيث يتصدر برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية وارتفاع أسعار النفط والغذاء والتغيرات المناخية جدول الأعمال. وعقد بوش محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني ياسوفو كودا، فيما يعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري محادثات مع زعماء روسيا والصين وألمانيا والهند وكوريا الجنوبية. ومن بين الموضوعات الأخرى التي سيتناولها البحث البرنامج النووي الإيراني والاضطرابات السياسية في زيمبابوي ومساعدات أفريقيا. وقال بوش في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع فوكودا بطوكيو:
سنكون بنائين للغاية في الحوار عندما يتعلق الأمر بالبيئة، فالبيئة من اهتماماتي، ولكن هناك الكثير جدا من المعاناة في قارة أفريقيا حاليا، وقد حان الوقت الآن لتتقدم الدول المستريحة وتفعل شيئا حيال تلك المعاناة.
قال مسؤول بوزارة الداخلية الباكستانية أن انتحاريا هاجم الشرطة في العاصمة بالقرب من مسجد تجمع فيه إسلاميون في ذكرى عملية خاصة نفذها الجيش لاقتحام مجمع المسجد. المسؤول الرفيع بوزارة الداخلية رحمن مالك أكد للصحفيين في موقع التفجير أن الهجوم كان انتحاريا، وأضاف أن 8 أشخاص قتلوا، ولكن الشرطة قالت أن عدد القتلى زاد على 10 معظمهم من رجال الشرطة. اعتقلت السلطات التركية رسميا 2 كبار القادة العسكريين السابقين في إطار تحقيق واسع للشرطة في مزاعم انقلاب اعتقل فيه 21 شخصا الأسبوع الماضي. وأودع القائد السابق لقوات الأمن الداخلي شبه العسكرية شينر أوريغر والقائد الأول السابق للجيش خورشيد طولون السجن في إسطنبول. وسائل الإعلام التركية ذكرت أنه يشتبه في أن الاثنين عضوان بجماعة قومية متطرفة سرية علمانية تعرف باسم أرجنيكون. أمر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وزارتي الدفاع والداخلية بفتح تحقيق في ضربة جوية لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وكان الجيش الأمريكي قال في بيان إن قوات التحالف البرية طلبت دعما جويا من طائرات هليكوبتر هجومية بعد أن هاجم متشددون موقعا في إقليم نورستان بشرق شمال البلاد يوم الجمعة. وأشار إلى أن الطائرات دمرت مركبتين فقتلت أكثر من 12 متشددا بعد أن قامت أطقم الطائرات بالتنسيق مع القوات البرية برصد مركبتي المقاتلين بشكل مؤكد. لكن حاكم إقليم نورستان قال إن 15 مدنيا قتلوا وأصيب 7 في الهجوم على مقاطعة وجال بالإقليم وأنه لا يوجد أي متشددين بين الضحايا. وقعت 4 انفجارات في إقليم أبخازيا جورج المنشق في وقت مبكر من صباح اليوم في أحدث إشارة على الصراع المتنامي. مساعد قائد قوات حفظ السلام الروسي ألكسندر ديورديف أوضح أن الانفجارات وقعت على نحو متزامن تقريبا، فيما قالت القوات الروسية أنه لم يصب أحد في الانفجارات التي وقعت في منطقة زوغديدي بالقرب من خط الجبهة الفعلي بين الانفصاليين والقوات الجورجية. استبعد وزير النفط الجزائري شكيب خليل تراجع أسعار النفط العالمية في نهاية الأمر في ظل الطلب القوي من الصين والهند. خليل الذي يرأس منظمة أوبك المصدرة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أيضا قال في حديث للدبلوماسيين أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط ترجع إلى ظاهرة لا علاقة لها بالعرض والطلب، مشيرا إلى أنها مرتبطة بالمشاكل السياسية والجغرافية والدولار الضعيف. واستبعد خليل تراجعا محتملا في الأسعار مستقبلا. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الإمارات تبلغ المالكي قرارها بشطب جميع الديون العراقية وتعلن اسم سفيرها الجديد في بغداد.
وفي بغداد أيضا توقيع ما اصطلح على تسميتها باتفاقية هلسنكي للمصالحة الوطنية.
نستهل الملف العراقي بمحور العلاقات العربية التي يتوقع أن تتعزز في المرحلة المقبلة مع زيارات رفيعة المستوى لزعماء ومسؤولين من دول الجوار. وفي هذا الإطار بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأحد زيارة رسمية تستغرق يومين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي كان وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أعلن من بغداد الشهر الماضي أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة العراقية. المالكي توجه إلى الإمارات على رأس وفد يضم وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والمعادن ومستشار الأمن الوطني إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين. والتقى المالكي ظهر الأحد مع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بحضور نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وبعد ساعات من وصول المالكي صرح مصدر دبلوماسي في أبو ظبي بأن دولة الإمارات اختارت سفيرها لدى الهند عبد الله إبراهيم الشحي لشغل منصب السفير الجديد لدى العراق. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن المصدر الدبلوماسي لم يذكر متى سيتولى السفير الإماراتي مهام منصبه الجديد في بغداد. وفي بادرة أخرى ذات أهمية اقتصادية بالغة أكد رئيس دولة الإمارات خلال اجتماعه مع المالكي أن أبو ظبي قررت إلغاء كافة الديون المستحقة على العراق والبالغة 4 مليارات دولار تم تقديمها في أوقات مختلفة، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية وام. يشار إلى أن مجموع هذه الديون مع فوائدها المتراكمة يصل إلى نحو 7 مليارات دولار. وكانت الحكومة العراقية والولايات المتحدة ناشدتا الدول العربية في الخليج غير مرة أن تحذو حذو الأطراف الأجنبية بشطب حصصها من الديون المترتبة على العراق، وفقا للقرار الذي اتخذه نادي باريس للدول الدائنة في تشرين الثاني 2004 بإلغاء 80% من الديون العراقية المستحقة لأعضائه. وقد كثفت الحكومة العراقية أخيرا جهودها مع كل من الكويت والسعودية من أجل التوصل إلى اتفاق لشطب الديون المستحقة لهما والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. ومن شأن المبادرة الإماراتية التي أعلنت الأحد أن تشجعهما على احتمال اتخاذ قرار مماثل. وفي تحليله لرؤية الإمارات إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي، قال المحلل السياسي خالد أبو كريم رئيس القسم العربي والدولي في صحيفة البيان الإماراتية لإذاعة العراق الحر:
نظرة دولة الإمارات إلى الملف العراقي هي حقيقة جزء من نظرة دولة الإمارات إلى الملفات العالقة أو الخلافات العالقة الموجودة في الإقليم، وهي نظرة نوعا ما تشوبها التفاؤل وضرورة التركيز على المستقبل لا مراجعة أخطاء أو خطايا الماضي. الملف العراقي جميعنا يعلم أن هناك العراق الشقيق غارق في دوامة من الفوضى الأمنية، بدأت ملامح تحسن ما تشوب هذا الوضع وهو أمر مشجع. هذا التحسن الأمني أتاح للحركة الدبلوماسية العربية أن تتحرك باتجاه العراق، فكانت الإمارات في طليعة الذاهبين أو المتحركين دبلوماسيا باتجاه العراق الشقيق والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة.
هل هذا التحرك الإماراتي يعني يأتي انسجاما مع الدعوة التي أطلقت في الكويت أثناء مؤتمر دول الجوار، أم أنه يعني سياسة إماراتية تنفتح على العراق أكثر فأكثر ويتوقع يعني أن تعزز من الناحية الاقتصادية؟
هو حقيقة الاثنان معا، الأمران معا، لكن التركيز الأساسي هو على أن التحركات الإمارات تنبع دائما من سياستها. إذا ما لاحظنا حتى الدول التي تختلف معها حول ملفات ما الإمارات تبقي على خيوط الحوار. السياسة الإماراتية تعتمد بهذا الأسلوب في حل الخلافات، لا بد من الحوار ولا بد من إطلاق عجلة التنمية في المنطقة لكي يتنافس الجميع على الرفاه وليس على الموارد والاقتتال. على هذا الأساس دولة الإمارات تمتلك خيوط وخطوط مفتوحة على كل الأطراف الإقليمية في المنطقة، ورأينا أن الدبلوماسية الإيرانية لم تستثني حتى إيران ولا سوريا ولا أي طرف من الأطراف الموجودة سواء كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بنزاع ما وإقليم ما. السياسة نفسها تنطبق باتجاه العراق، هناك دائما دعوات داخل العراق وخارج العراق أن الصوت العربي غائب وأن الحضور العربي غائب عن بغداد وأن الجميع يشتكي من هذا الأمر، وكم طرحت في الجامعة العربية وفي القمم العربية وكم صدرت دعوات من خلال القمم العربية أنه يجب أن يتم التحرك باتجاه العراق وممارسة دبلوماسية تؤسس لدولة عربية مستقبلي ولا غير ذلك. الدبلوماسية الإماراتية رأت أن لا يجب الانتظار، لما الانتظار؟ لا مبرر للانتظار، ما الذي يتطلبه الأمر سوى زيارات وفتح مواصلات دبلوماسية وبدء مناقشة مشاريع مشتركة سواء كانت على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو غيره، أي أن هناك تلمسا من جانب الإمارات لدور عربي لنرى ما المجالات المفتوحة أو ما الذي يحتاجه الأشقاء في العراق من العرب لكي يتم دراسته وبالتالي مناقشته والوصول إلى نظرة مشتركة مع الأخوة في العراق.
المحلل السياسي خالد أبو كريم رئيس القسم العربي والدولي في صحيفة البيان الإماراتية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
من جهته قال المحلل السياسي العراقي باسم الشيخ:
أعتقد أن زيارة المالكي هذا اليوم هي نوع من الرسائل المتبادلة، رسائل الغزل العربي العراقي المتبادل، التي تشير إلى أن الأوضاع في العراق بدت تستوعب أن تخطو الدول العربية خطوات حقيقية تجاه الحج، تجاه بغداد، الحج الدبلوماسي اللي نسميه، وبالتالي يتطلب أيضا من العراق حراك سياسي ودبلوماسي سريع لكي يستقطب هذه البوادر العربية وربما يبني عليها أو يؤسس عليها لاتساع رقعتها بالتالي لتشمل الجميع، ولأن ذلك يشكل نوع من أنواع الدعم السياسي المهم لحكومة المالكي.
وفي رده إلى سؤال يتعلق بأهمية الجانب الاقتصادي لزيارة المالكي إلى دولة الإمارات التي أعلنت الأحد إلغاء الديون المترتبة على العراق، قال الشيخ:
الإمارات دون سواها من الدول العربية تعرف مال العراق من أهمية اقتصادية في المنطقة، وبالتالي هي تعد العدة لأن تستثمر هذا الوضع بشكل جيد، لذلك هي التي قامت بزمام المبادرة من البدء، وبالتالي العراق أيضا يريد أن يستفيد من هذا التوجه الإماراتي باتجاه الانفتاح الاقتصادي وليس فقط الدبلوماسي أو السياسي على العراق، لأن التحسن أو ما جرى على الأرض من مواقف إيجابية على صعيد الوضع الأمني ربما شجع الإمارات ويشجع الآخرين. الإمارات تحاول أن تستبق ذلك، والعراق يحاول أن يستثمر هذه البوادر لكي يؤسس لعلاقات متكافئة ومتضامنة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.
وفي محور المصالحة الوطنية، بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع خبراء بارزين في هذا المجال من إيرلندا الشمالية وإفريقيا الجنوبية الجهود التي بذلت في العراق وإمكانية الاستفادة من التجارب العالمية لإنجاح المساعي المماثلة في البلاد. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن طالباني استمع السبت إلى إيجاز عن لقاءات وفد الخبراء مع مختلف الأطياف العراقية للمساعدة في تنفيذ المبادئ والآليات المنصوص عليها في اتفاقية هلسنكي الثانية الموقعة بين ممثلي مختلف الأطياف العراقية في حزيران الماضي.
وضيفت العاصمة الفنلندية هلسنكي في أيلول العام الماضي ونيسان العام الحالي مؤتمرين للمصالحة الوطنية شاركت فيهما شخصيات سياسية عراقية مختلفة، وقامت بتنظيم المؤتمرين مبادرة إدارة الأزمات، وهي هيئة غير حكومية يرأسها الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتساري، الذي لعب منذ انتهاء رئاسته دورا نشطا في المحادثات بين الطوائف المنقسمة في كوسوفو وإقليم أتشي الإندونيسي. وتوجت جهود هذين المؤتمرين في بغداد السبت مع توقيع أكثر من 40 شخصية سياسية على إعلان مبادئ وآلية تحقيق للمصالحة الوطنية. وقد حضرت حفل توقيع ما سمي باتفاقية هلسنكي شخصيات سياسية وبرلمانية وعشائرية وأخرى أجنبية من الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي.
الاتفاقية التي تضمنت 32 بندا أكدت الالتزام بوحدة العراق أرضا وشعبا والتمسك بالأساليب والوسائل السلمية والديمقراطية في حل القضايا الخلافية، إضافة إلى حظر استخدام السلاح من قبل المجموعات المسلحة خلال التفاوض بحسب ما جاء في نصوصها. القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي، والذي شارك في صياغة المواد التي خرج بها مؤتمر هلسنكي، تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن دراسة المؤتمرين للتجارب الرائدة في إيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا لحل المشاكل الطائفية والعنصرية.
استفدنا بالحقيقة من تجربة الإيرلنديين وتجربة جنوب أفريقيا. الإيرلنديين عاشوا مدة 33 عاما من الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت، وعاشوا صراع مسألة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وإيرلندا الجنوبية، وتمكنوا من حل المشاكل بتدخل أوروبي وأمريكي وتعاون في هذا المجال. وكذلك هناك مشكلة جنوب أفريقيا، مشكلة السود، هناك كانت مشكلة عنصرية، وكانت في إيرلندا مشكلة طائفية. تم دراسة الأسس التي حلت فيها المشكلة الطائفية والأسس التي حلت فيها المشكلة العنصرية، وتم التوفيق في ذلك على الوضع العراقي والاستفادة من هذه النقاط. فكانت هناك ثلاثة نقاط عبارة عن 15 نقطة.
وشهد حفل توقيع الاتفاق يوم السبت تحفظا على بندين، هما المبدأ المتعلق بهوية العراق والبند الخاص بشأن حظر الميليشيات. رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلق تحدث عن المبادئ التي تم الاتفاق عليها من قبل كل الكتل بحسب قوله.
وقع في المؤتمر الأخير على إعلان مبادئ لحول كيفية التفاوض وكيفية الوصول إلى المصالح الوطنية، ووقع تقريبا كل الكتل مع تحفظات معينة على فقرات لم تدرج على أساس أنها ستناقش في مؤتمر لاحق في بغداد يسمى بغداد واحد. ما جاءت الوفود إلى هنا، الحكومة رفضت عقد هذا المؤتمر وحدثت إشكالات كبيرة جدا. تحول المؤتمر من مؤتمر إلى اجتماع لقراءة ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر هلسنكي فقط.
الاتفاقية التي وقعتها شخصيات عراقية واصطلح على تسميتها باتفاقية هلسنكي أكدت التزام جميع الأطراف بنتائج المفاوضات التي عقدت في السابق، مشيرة إلى عدم جواز تعريض أي طرف للتهديد باستخدام القوة. ويرى وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة أن مثل هذه الاتفاقات تسهل التعاطي بين القوى السياسية المختلفة وصولا إلى أجواء العمل الديمقراطي في العراق، وأضاف:
ما يحل مشاكل الفرقاء السياسيين هو التصويت ورأي الشعب العراقي، وننتقل من حالة استخدام السلاح واستخدام العنف إلى استخدام الأساليب الديمقراطية في حل المشارك العالقة في العراق. وهناك مشاكل لها علاقة في من يمثل من وما هي حصة هذا الحزب أو ذاك الكيان داخل الساحة العراقية. وبما أننا نريد حكومة تمثل واقع العراق وواقع الشعب العراقي، من ذلك صار الحديث يعني عدة مؤتمرات وعدة صيغ من أجل جمع هؤلاء الذين لم يأتوا بعد إلى العملية السياسية، وهناك إشكالات عندهم على العملية السياسية. مجرد هذه المؤتمرات حتى تسهل العلاقة بين الكيانات السياسية وتجعل مسألة التفاهم السياسي هو الغالب على بقية التفاهمات.
بتوقيع أكثر من 40 شخصية سياسية عراقية على اتفاق مبادئ هلسنكي للمصالحة الوطنية، تضاف وثيقة جديدة لسابقاتها. ولكن هل إن القيادات السياسية العراقية استوعبت في أدائها السياسي مضامين تلك الاتفاقيات؟ رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلق يقر بعدم نضوج الأفكار الواردة في طروحات المعارضة وتطرفها أحيانا، لكنه لا يعفي الحكومة من دور المبادرة بحسب تعبيره.
عادة هو من يبدأ الخطوة الأولى الطرف الأقوى في أي عملية مصالحة. إذا لم يبدأ الطرف الأقوى بخطوة أولى فتبقى هذه المشاهدات موجودة. وأني أتفق مع جنابك أنه أكو عدم نضوج أيضا حتى في طرح المعارضة اليوم.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
Thank you.
بتهوي قلب حزان. فكر يا حبيبي وشوف قلبك، عيني شافتك والقلب حزان. أنا اللي هويتك وبروحي فديتك،
أنا اللي هويتك وبروحي فديتك.
فكر يا حبيبي وشوف قلبك، فكر 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 يا حبيبي،
فكر يا حبيبي وشوف قلبك، عيني شافتك والقلب حبك. فكر يا حبيبي وشوف قلبك، عيني شافتك والقلب حبك. أنا اللي هويتك وبروحي فديتك، أنا اللي هويتك وبروحي فديتك. فكر يا حبيبي وشوف قلبك، فكر 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 يا حبيبي.
عيني شافتك والقلب راسك، لا يكفر يا محبوب بعدك. عيني شافتك والقلب راسك، لا يكفر يا محبوب بعدك. لونك ده بعد انسى وجدك، لونك ده بعد انسى وجدك. يعني اللي هويتك وبروحي فديتك،
أنا اللي هويتك وبروحي فديتك.
فكر يا حبيبي وشوف قلبك، فكر 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 يا حبيبي،
فكر يا حبيبي وشوف قلبك، عيني شافتك والقلب حبك. فكر يا حبيبي وشوف قلبك، عيني شافتك والقلب حبك. أنا اللي هويتك وبروحي فديتك، أنا اللي هويتك وبروحي فديتك. فكر يا حبيبي وشوف قلبك، فكر 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 يا حبيبي.
ويتك والقلب ليلة ونهار يولع عليك الزيادة نار. ويتك والقلب ليلة ونهار يولع عليك الزيادة نار. لو تعرف قلبي عن أسرار، لو تعرف قلبي عن أسرار. أنا اللي هويتك وبروحي فديتك،
أنا اللي هويتك وبروحي فديتك.
فكر يا حبيبي وشوف قلبك، فكر 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 يا حبيبي،
فكر يا حبيبي وشوف قلبك، عيني شافتك والقلب حبك. فكر يا حبيبي وشوف قلبك، عيني شافتك والقلب حبك. أنا اللي هويتك وبروحي فديتك، أنا اللي هويتك وبروحي فديتك. فكر يا حبيبي وشوف قلبك، فكر 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 يا حبيبي.
حبك والهوى حاكم عليا، غرامك يا حبيبي شايل قلبي. احبك والهوى حاكم عليا، غرامك يا حبيبي شايل قلبي. لو نقضي العمر ويكفي سويا، لو نقضي العمر ويكفي سويا. اللي هويتك وبروحي فديتك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. 25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الصحفية والكاتبة وداد عقراوي في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، دلائل ومؤشرات عديدة تتراكم في مشاعر الناس ومشاهداتهم ترى أن مستقبل البلاد سيكون أفضل وأحسن حالا، وهذا ما تعبر عنه أحاديث الناس وتوقعاتهم من خلال ما يلاحظونه من تطورات في الأوضاع العامة ومن بوادر لحركة الإعمار وغيرها، حتى أن العديد ممن كانوا متشائمين تماما إلى وقت قريب بخصوص المستقبل أخذوا يغيرون نظرتهم بالتدريج. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر رصد لنا بعضا مما قاله المتفائلون.
قد يبدو سؤال التفاؤل والتشاؤم مسألة نسبية، ولكن عندما يمر مجتمع أو بلاد ما بأزمات حادة ومتعاقبة فإن السؤال حول المستقبل وما يحمله يأخذ بعدا آخر أكثر أساسية وأكثر ارتباطا بحياة الإنسان المباشرة وخططه لنفسه وعائلته. كثير من الناس بدأوا يتركون بالتدريج قناع الشكوى المستمرة والتشاؤم الدائم، حيث تتراكم الدلائل والمؤشرات على إمكان أن يكون مستقبل البلاد مختلفا عما كان عليه حالها. المواطنة فليحة شأنها شأن العديد من العراقيين، كانوا إلى وقت قريب ينظرون إلى المستقبل بعيون معتمة، غير أن جملة التطورات الحاصلة في البلاد أخذت تغير من نظرتها ومشاعرها.
المستقبل أغلب المواطنين بشكل عام، وأنا واحدة من الناس، كنت أراه معتمين ضبابيا لا يلوح أي بشائر لأي خير ممكن أن يفسد بوجود هاي الحروب المتواصلة، وكأننا أصبحنا ساحة لحرب طويلة الأمد لا يمكن أن تقف عند حد معين، ولكن وجود هذا الالتزام من قبل المواطن بما تريد الحكومة لفرض النظام، يعني خطة فرض النظام بأغلب المحافظات، الآن يوجد نسبة من الأمل يمكن أن تهب على حياة المواطنين العراقيين بشكل عام.
ربما كان هذا التضامن الشعبي الواسع وتعاون المواطنين لفرض النظام والقانون عاملا أساسيا في مجمل التطورات الحاصلة، ولكن ما هي المشاهدات اليومية والملاحظات المباشرة التي تجعل مواطنة كهذه وهي من مدينة النجف أكثر تفاؤلا؟
محافظة النجف هي محافظة مهمة جدا، وخاصة وجود مراقد أهل البيت عليهم السلام، فلاحظ ديمومة السفر إلى يعني من جميع البلدان الإسلامية، وعملية الإعمار قائمة على قدم وساق، حيث أننا نلاحظ أن البلديات وجميع يعني قطاعات الإعمار هي تعمل منذ الصباح الباكر وحتى المغيب، كل هذه الأشياء المفرحة، وهذا ما لاحظناه أيضا في البصرة من خلال وجود كرنفالات فرح، وخاصة في منطقة عشار وقرب تمثال السياب، حيث تقام هنالك أفراح متعددة يوميا أو شبه يوميا، كل ذلك يشجع على أنه لابد من الإنسان أن يتمسك بأمل وأمل كبير.
مرارة ما مرت به البلاد في الأعوام والعقود السابقة لا زالت عالقة في الأفواه، وحتى النظرة الإيجابية إلى المستقبل لم تنتشل نفسها بعد من ثقل ما تراكم خلال الفترة الماضية من عنف وحشي وتوتر طائفي ومخاطر جمة، مخاطر يبدو أنها أخذت تفسح المجال أخيرا إلى بديل أفضل.
نحن أبناء العراق الذين عانينا من الاضطهاد والظلم السابق كنا نتوقع أن التغيير الذي حصل في 9/4/2003 سينقلنا نقلة نوعية، إلا أن واقع الحال أفضى إلى مأساة أشد وأقسى مما كنا عليه، وكانت التضحيات جسام، ولكننا نؤمن بأن المستقبل لنا إذا ما تحدثنا بروح جماعية وبروح وطنية عراقية مخلصة من أجل أن يتحقق حلم كل العراقيين في المستقبل.
لعل التفاؤل بحد ذاته هو صنو الحياة ورديفها الطبيعي، فرغم كل ما مر ويمر به الناس والشعوب تبقى القدرة على الاحتفاظ بالأمل جانبا جوهريا من القدرة على الاستمرار نفسها، وبدونها تتوقف الحياة عن أن تكون ما هي عليه، وهذا لسان حال العديد من العراقيين ممن تشبثوا ويتشبثون بالأمل حتى النقطة الأخيرة.
الله عز وجل يقول في محكم الكتاب العزيز: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا استثناء، هذا الخراب وهذه الدماء وهذا ثمن ضريبة ما نحلم به لأطفالنا لجيلنا القادم. هذا الثمن الذي دفعناها أنهار الدم هي ضريبة قربان الحرية، قربان الجمال، قربان السلام القادم الواعد لنضم الجراح هذا الوطن المبتلى.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
مستمعين الكرام، ضمن مراجعتنا لما تناولته الصحافة البريطانية من شؤون عراقية، نطالع أولا تقريرا للأوبزيرفر ينسب إلى مدنيين عراقيين تعرضوا إلى تعذيب جنود بريطانيين، قولهم إن الحكومة البريطانية تتعامل معهم بازدراء، وذلك قبيل اجتماع سيرأسه كبير القضاة البريطانيين للتداول حول حجم التعويض عن معاناة هؤلاء المدنيين. ويمضي التقرير إلى أن 8 عراقيين وصلوا السبت إلى لندن مؤكدين بأن الحكومة البريطانية تسعى جاهدة لمنعهم من حضور الاجتماع المخصص للتوصل إلى تسوية تشمل التعويض عن مقتل موظف استعلامات في 26 من عمره يدعى بهاء موسى، كان قد تعرض إلى 93 إصابة على أيدي جنود بريطانيين في البصرة في أيلول 2003، وتوفي إثر تعرضه إلى الضرب والإساءة لمدة 36 ساعة، علما بأن والده داود الذي بذل جهودا مضنية دامت عدة أسابيع للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا، أكد في عقاب وصوله مع رفاقه السبعة بأن سلوك الحكومة البريطانية طوال السنوات الخمس التالية لمقتل ولده أقنعه بأن وزارة الدفاع البريطانية تسترخص حياة العراقيين بحسب تعبيره. كما ينقل التقرير عن رئيس الأركان العامة البريطانية الجنرال السير ريتشارد دانت إعلانه أخيرا عن إجراء تحقيق علني في شأن مقتل بهاء، مؤكدا احتمال فرض عقوبات قانونية على بعض الجنود والضباط المعنيين في حال التأكد من عدم التزامهم بالضوابط المعمول بها في الجيش البريطاني. مراسلة صحيفة الساندي تايمز في الموصل ماري كولفن تشير في تقريرها إلى أن القوات العراقية والأمريكية تحقق النجاح في طرد عناصر تنظيم القاعدة من آخر معاقلهم في العراق، فيما يعتبر تتويجا لانتصار منقطع النظير في الحرب المستمرة على الإرهاب. وتوضح المراسلة بأن العملية الكبيرة لدحر 1200 ممن تبقى من مقاتلي القاعدة الذين كان عددهم يبلغ في الماضي أكثر من 12,000 بدأت في 10 من أيار المنصرم، وشهدت القوات العراقية المتجحفلة مع لواء الفرسان المدرع 3 الأمريكي أسفر عن مقتل زعيم التنظيم المعروف باسم أبو خلف، وعن القبض على ما يزيد عن 1000 من المشتبه بهم. كما يشير التقرير إلى أن نشاط التنظيم كان قد تراجع إلى عمليات الكر والفر وشن عمليات تفجير متباعدة استهدفت إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من المسؤولين والمدنيين. وتنسب المراسلة إلى قادة عراقيين وأمريكيين اعتقادهم بأنه من السابق لأوانه شطب تنظيم القاعدة في العراق من حساباتهم، ولكن هذه الجماعة من السنة المتطرفين فقدت بالفعل آخر قواعدها في الموصل، ما أجبر فلول المتبقين على الفرار إلى المناطق الريفية جنوب المدينة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، سعادة أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
أنا أحمل عقرة في أي مكان أتواجد فيه، أحمل تلك المدينة الجميلة بجبالها الجميلة، وأتذكر دائما ندى عقرة في الصباحات الصيفية، هذا الندى، هذا البريق اللؤلؤي الذي كانت تحمله أوراق الورود، أحمله تعطر من عطور عقرة التي أعيش معها بالرغم من أنني بعيدة عنها.
كان هذا صوت الكاتبة والصحفية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وداد عقراوي، ضيفة حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. ولدت وداد عقراوي في مدينة عقرة الجبلية لعائلة محبة للثقافة والأدب والعلوم، ومنذ طفولتها ظهرت لديها روح التحدي والتمرد على القيود والتقاليد الاجتماعية والدفاع عن المظلومين، وهي تدافع عن زميلاتها في مدرسة عقرة الابتدائية للبنات. بعد إنهائها للدراسة الثانوية في عقرة، التحقت عام 86 و900 ألف بجامعة صلاح الدين في أربيل لدراسة الهندسة المدنية قسم البناء والإنشاءات.
في مجتمعاتنا بصورة عامة مهنة الهندسة وبالأخص هندسة البناء والإنشاءات وكأنها محتكرة للرجال فقط، فكانت بداية فترة شبابي وتمردي على الواقع الموجود في المجتمع. كان جزء من أجزاء هذا التمرد هو أن أختار دراسة تكون مخصصة ومحتكرة في ذلك المجتمع للرجال، لكي أثبت لهم بأن بإمكان النساء أيضا أن يصبحوا مهندسين مدنيين وعلى مستوى، ويستطيعون أن يبنوا ليس فقط الأبنية البيوت والمدارس والمستشفيات، بل أيضا يتمكنون من بناء المجتمعات بأكملها.
عملت وداد عقراوي بعد تخرجها من الجامعة مهندسة في مديرية الطرق والجسور في محافظة نينوى. لم تستمر في عملها، فمع اندلاع حرب الخليج عام 91 و900 ألف انتقلت إلى دهوك وعملت هناك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها قررت أن تترك العراق لأسباب تتعلق بعملها ومواقفها السياسية والفكرية لتبدأ رحلة الغربة في الدنمارك.
ابتدأت المرحلة وكأنها مرحلة طفولتي من جديد بصراحة، لأنه كان يجب أيضا علي أن أقنع هذا المجتمع بأن هذه الفتاة الشابة التي أتت من الشرق الأوسط بإمكانها أن تنجز ما تحلم به. كانوا يحاولون في البداية أن يقنعونني بأنني يجب أن ألتحق بأي معهد لمدة سنة وأعمل كمهنية عادية في أي معمل من المعامل الدنماركية. طبعا أنا رفضت ذلك وقلت لهم بأنني يجب أن أكمل دراسة اللغة الدنماركية للالتحاق بالجامعات الدنماركية. طبعا هذا تطلب مني العمل الكثير في هذا المجتمع، ولكنني تمكنت بعد سنة ونصف من أن ألتحق بأكبر جامعة دنماركية.
حصلت وداد عقراوي على شهادة اختصاصية في علم الجينات من الجامعة التكنولوجية في الدنمارك، وشهادات عليا في تحديد وظيفة الجينات المجهولة وفي الميكروبيولوجيات والأمراض الوراثية، وعملت لسنوات في هذا المجال.
عملت في المستشفى الملكي في كوبنهاجن كاختصاصية في علم الجينات والأمراض الوراثية، وهذه المهنة بصراحة أنا أحبها كثيرا لأنها أيضا يعني تتعلق بالدقة في العمل والبحث عن مسبب الأمراض وما الذي يجعل مثلا أي شخص يصاب بأمراض مثلا الثلاسيميا التي منتشرة جدا في مناطق الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط. كنا نسمع عن المرض ولا نعرف بالضبط ما الذي يتسبب فيه. ففهم الحقائق بجزئياتها الدقيقة يمكن الفرد من فهم المجتمعات أيضا ومن أخذ هذه المعلومات وهذه التجارب.
بعد أكثر من 10 سنوات عمل تطوعي مع منظمة العفو الدولية، تم ترشيحها لتكون سفيرة للمنظمة لوقف التعذيب، وظلت تعمل مع هذه المنظمة الدولية حتى عام 2007. عن تجربتها هذه تقول وداد عقراوي:
أضاف إلي الشعور بالمسؤولية المتناهية، يعني شعور بالمسؤولية بأن بإمكان الفرد لو وضع أمامه هدف معين وهو مناهضة التعذيب بالتحديد، فبإمكانه وبالرغم من أنه فرد لوحده بإمكانه أن يفعل شيئا للمعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب بسبب وبدون سبب. علمني حقيقة البحث عن أسباب لجوء الحكومات لمزاولة التعذيب واختيار التعذيب كسياسة عامة للتمسك بدفة الحكم. علمني أن أبحث عن الأسباب التي تدفع الشركات لإنتاج وسائل التعذيب، يعني الأدوات التي تستخدم لتعذيب الأشخاص في داخل السجون، وأين هي ضمائرهم وهم يبيعون هذه الأدوات للحكومات.
حاليا تترأس وداد عقراوي منظمة الدفاع الدولية، وهي ممثلة أيضا لشبكة العمل الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة لدى الأمم المتحدة.
مشاريعنا كثيرة وفيها جزء كثير منها يركز على المرأة بشكل عام وكيفية مساعدة المرأة الشرق أوسطية بصورة خاصة وحتى المرأة الكردستانية والعراقية أيضا. وهناك أيضا مشاريع أخرى تتعلق بنزع الأسلحة، هناك مشاريع تتعلق بالأمن الدولي بالقانون الإنساني الدولي والمعتقلين وخصوصا الصحفيين المتواجدين في السجون على المستوى العالمي، وطبعا المساجين أيضا الذين يواجهون أحكام الإعدام. اللاجئين ملف من الملفات التي كنا نهتم بها ولازلنا نهتم بها، ونحن أيضا الآن بصدد تحضير استراتيجية عامة من أجل النساء في العراق بصورة عامة ممن واجهنا القتل بسبب الشرف. طبعا هذه مشكلة كبيرة.
إلى جانب انشغالها بالندوات العلمية والحقوقية والمحاضرات الثقافية والأكاديمية البحثية في الدنمارك والنرويج ونيويورك، لها اهتمامات أدبية. ففي عام 2003 أصدرت رواية كتاب تارا، وهي بصدد طبع مجموعة شعرية ورواية أخرى. عن بداية انشغالها بالكتابة تقول وداد عقراوي:
في ذلك الوقت أي خواطر كانت تكتبها الطفلة الصغيرة تعتبر شخابيط، كنت أخلو إلى نفسي وأجلس وحيدة وأكتب جميع المشاعر التي كنت أحس بها. في الدنمارك في عام 2002 ابتدأت بكتابة روايتي الأولى، ونشرت هذه الرواية في عام 2003 باللغة الدنماركية، بعد ذلك تم ترجمتها إلى النرويجية أيضا. كتاب تارا يتحدث عن تجارب فتاة من كردستان العراق، عن حياتها بصورة عامة، تتذكر ذكرياتها في ذلك البلد، وتتحدث أيضا عن الواقع الأوروبي أيضا. يعني الرواية تبتدئ في الدنمارك وثم تنتقل إلى بلاد وادي رافدين وثم تنتهي في الدنمارك.
وعن سر نجاحها في العمل واهتماماتها العديدة رغم مشاغلها الكثيرة وارتباطاتها بمنظمات دولية وإنسانية تقول وداد عقراوي:
أنا أرى بأن أي امرأة أو أي إنسان يستطيع أن يفعل ما يريد القيام به لو استطاع أن يستغل وقته ويرتب وينظم يومه ويجعل له يعني جدول أجندة للعمل لكل يوم. بإمكانه أن يحقق الكثير. يعني هي مسألة استغلال الوقت فقط، ليس لأنني أعمل يعني لي وصفة سحرية أقوم بها وأجعل من اليوم أن يكون 48 ساعة بدلا من 24 ساعة. لا، هي مسألة استغلال ال 24 ساعة بالمستوى الأمثل وبالطريقة الأمثل، بحيث يمكنني أن أقوم بكل الأعمال التي كتبتها في أجندتي في ذلك اليوم.
وعن تأثير الغربة في كتابتها تقول الكاتبة والناشطة وداد عقراوي:
كتاباتي طبعا عن المهجر لأنها أثرت في التأثير الكبير، يعني أصبحت أحس بأنني بلا جذور بالرغم من أنني أحس بأن جذوري تمتد إلى بلاد وادي رافدين، ولكن بالرغم من ذلك أحس في الكثير من الأحيان بأن ليس لي بيت بالمعنى الشرقي. يعني نحن شرقيين، مهما رحنا أو أتينا أو تجولنا أو سافرنا أو بعدنا، فنحن شرقيين ونريد أن نحس بمعنى البيت، وهذا المعنى لم أجده في أي مكان، ولا أعتقد بأنني سأجده ذلك الإحساس. لذلك هذا الجزء لا يتجزأ مني وكتبت له وسأظل أكتب له.
أسرتكم ذل نادم الذم يا مان يا مان يا مان يا مان.
على ورق عام دقائق كتبت يا والدي الرسائل لنا وكورتها الأعاصير لتسلمها ريح النوى. ليت رمال الدمع تطفئ نبال الصدى، السماء فتحت أسعاها لك، أراك تارة قادما من هناك بصحبة عناجل الندى، وتارة أخرى وحيدا محلقا بعيدا. ولطالما تأملتك يا والدي قبل رحيلك وأنت وحيد بيننا، ولطالما مشيت في أروقة تلك الوحدة لألقاك هناك.
نافتنا في عالمي شيرين أدلنا ذمكنا من الهدم، أز مجبورم بچم بجار أجتر أبقرم. أوي 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 كني، أز مجبورم بچم بجار أبقرم بجار حمصي حماية.
أقول لكل اللاجئين ولكل الأطفال: عواصف الفراق والوداع تعتصرني إذ أكتب هذه السطور لوفاة طفلة عمرها 4 سطور، فارقت الحياة بوقوعها وسط فتحة السيف المشطور، قطرات دمها سالت كحبات لؤلؤ مهدور، ودعت الدنيا أثناء مشاحنات بين إنسان وإنسان، واقع مؤلم مكرر كالصور المطبوعة على زجاجات الخمور.
استمعنا وإياكم إلى الكاتبة والصحفية والناشطة وداد عقراوي رئيسة منظمة الدفاع الدولية، وقد حدثتنا عن تجربتها ونشاطاتها الكثيرة وسر نجاحها في الحياة والعمل، ولم تنسى أن تحدثنا عن المواضيع الإنسانية التي تشغلها وتسعى للدفاع عنها، وتأثير سنوات الغربة التي ما تزال تعيشها متنقلة بين الدنمارك والنرويج. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، وحتى نلقاكم مجددا دمتم بألف خير، وتقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج نجيب بلاي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محور الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.